سعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن الكريم. في رحاب القرآن نحيا، في رحاب القرآن نتعلم، في رحاب القرآن نعيش، في رحاب القرآن نرتقي إلى أعلى الدرجات بإذن الله رب العالمين. اليوم أيها الإخوة الكرام، الأحباب الأفاضل، نعيش مع مفهوم من المفاهيم التي جاء بها القرآن الكريم، وهي مفهوم القرآن الكريم عن المرض، ونظرة القرآن الكريم إلى المرض. المرض، لفظ المرض يا أحباب الكرام في القرآن الكريم جاء في أكثر من 20 موضعا، بالتحديد 24 موضع. فالقرآن الكريم، لك أن تتخيل، أكثر من 20 موضع في القرآن الكريم يتحدث القرآن الكريم عن المرض، ومنظور القرآن الكريم للمرض، وأنواع المرض، وأقسام المرض، ونظرة القرآن إلى المرض، وعلاج كل نوع من الأنواع، وخطورة هذه الأنواع. إذن هذه قضية تلفت الأنظار إلى أن ندخل القرآن دخولا قلبيا روحيا عقليا لنتأمل هذه الآيات. المرض، طيب ما هو المرض؟ المرض كما تعلمون يا أحباب الكرام هو عبارة عن، أو هو نقيض الصحة، ده نظرتنا احنا كبشر، نقيض الصحة، أو هو فساد بيطرأ على البدن فيخرج البدن عن حالة الاعتدال. واحد يبقى يعني جسمه معتدل سليم، ضغط يعلى يتعب، يبقى خرج عن حالة الاعتدال، أو يصيبه مرض زي السكر أو كذا، أو بعض الأمراض. أسأل الله أن يشفي المسلمين جميعا كله، أمين. فالمهم، المرض هو حالة تصيب الإنسان فيخرجه عن حد الاعتدال. هذه نظرة البشر إلى المرض حقيقة، يعني احنا ننظر إلى مرض إنه شيء عضوي يصيب الإنسان في الجسد، ألم في الجسد، ألم في عضو من الأعضاء، ألم في جزء من أجزاء البدن سواء داخلي أو خارجي، دي نظرتنا. لكن نظرة القرآن الكريم إلى المرض نظرة أخرى خالص، وده اللي عاوزين نعرفه النهاردة يا أحباب الكرام. القرآن ينظر إلى المرض من منظورات أخرى، وده اللي عايزين نشوفه، لأن فعلا نظرتنا إلى المرض محدودة، محتاجة تتعدل. مفهومنا للمرض محتاج يتعدل. اسمع مثلا، القرآن صحيح احترم النظرة البشرية ان في مرض بدني يصيب الانسان في الجسد، في عضو من الاعضاء، في الرأس، في اليد، في وهذا سنتحدث عنه، وعن احكام الشريعة الاسلامية وتيسير الشريعة الإسلامية للأمراض التي تصيب البدن. ده في أمثلة كثيرة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ده آيات عارفينها، يعني دي آيات نقرأه. وفي الحج، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكل هذا سنتحدث عنه. إذا القرآن احترم نظرة البشر وقال إن فعلا هناك مرض ظاهر في الأعضاء في الجسد، لكن هنالك مرض نظر إليه القرآن على أنه مرض، لكن البشر يتغافلون أو يتناسون أو يسهون، كل ما تشاء أن تكون، لكن هو مرض، وهو مرض السلوك. السلوك، الأخلاق، المرض المعنوي. هو في حاجة اسمها مرض معنوي؟ آه. والقرآن اتكلم عليه؟ نعم، القرآن تحدث عنه. مرض سلوك؟ آه. يا أحبابي، يا أحبابي الكرام، حينما نقرأ مثلا، وسأشرح ذلك، قول الله سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هل أنتم تفهمون من هذه الآية أن عندهم مرض القلب، أو مرض في صمام من في القلب، أو وريد من أوردة القلب، فزاده الله على مرض الوريد وريدا آخر، أو على مرض القلب زيادة؟ لا طبعا، المرض هنا مرض السلوك، معنوي، مرض معنوي ليس حسيا، مرض في السلوك، مرض في الأخلاق. لذلك نظرة القرآن إلى المرض أن هنالك مرض حسي ومرض معنوي. الحس في الأعضاء اللي الناس عارفينه، لكن المعنوي هذا هو الذي نحتاج أن نقف معه. الجهل مرض، ذكره القرآن الكريم. الرياء مرض، ذكره القرآن الكريم. الحسد مرض، الغل مرض. وهذه نظرة ينبغي أن ننظر إليها، إن هذه أمراض فتاكة تصيب الإنسان فتخرجه عن جدة الطريق والعياذ بالله. وعلى فكرة القلب السليم الذي ينفع صاحبه يوم القيامة هو القلب الخالي من الأمراض. ما تقوليش بقى مرض القلب والأوردة والصمامات، لا، القلب السليم هو السليم من الأمراض ومن الأحقاد. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب الخالي من الأمراض، وأقصد بالأمراض الحقد، الغل، الحسد، الرياء، الشهرة، السمعة، كل هذه أمراض، كل هذه أمراض. إذن هذه النظرة التي ينبغي أن نجعلها في أذهاننا، أو إن شئت تقول هذا هو مفهوم القرآن عن الأمراض. يبقى عندي مرض حسي وعندي مرض معنوي، تمام؟ طيب تعالوا ننتقل إلى نقلة أخرى في القرآن الكريم لننظر. إحنا خلاص عرفنا عندنا مرض حسي في الأعضاء، وده إن شاء الله سأحدثكم عنه في الحلقة القادمة عن أحكام الشريعة في موضوع الأمراض، أو إن شئت تقول أحكام القرآن، لأننا في رحاب القرآن، يعني من باب وحدة الموضوع. طيب المرض الحسي السلوكي الخلقي هو نوع واحد؟ قال لك لا، ده أنا عندي مرض حسي سلوكي نفسي اسمه شبهات، ومرض حسي سلوكي نفسي اسمه شهوات. ناهيك عن المرض البدني. يبقى الأمراض بصفة عامة ثلاثة: مرض حسي سلوكي بدني، مرض سلوكي نفسي معنوي شبهات، مرض سلوكي نفسي معنوي شهوات غير البدني. شبهات، مرض اسمه مرض الشبهات. يعني ايه مرض الشبهات؟ يعني الانسان، طبعا انا قلت لحضراتكم المرض عبارة عن فساد يطرأ على البدن فيخرج الانسان من حالة الاعتدال. فالانسان حينما تطرأ في ذهنه بعض الشبهات، او في قلبه بعض الشبهات، او في عقله او في نفسه، فماذا يحدث؟ يختل، كما يختل البدن يختل الفكر ويختل القلب. إيه اللي يحدث؟ لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، أو السنة أو البدع، أو الحسن والقبيح. وده اللي أريد أن أحدثكم عنه اليوم، مرض الشبهات، مرض الشبهات. طيب وإيه مرض الشهوات؟ ده اللي هننتقل إليه بعد ما ننتهي من مرض الشهوات. طيب مرض الشبهات، القرآن الكريم، وده من عظمة القرآن، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، القرآن الكريم لما تحدث عن مرض الشبهات، خد بال حضرتك، تحدث عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن أعراضه وخطورته وعلاجه والوقاية منه. لاحظ معي، القرآن حينما تحدث عن مرض الشبهات، مرض الشبهات أعطانا أعراض. ما هو الأطباء لما يتحدثوا عن مرض يقولك في أعراض للمرض. القرآن سبحانك يا رب ذكر لنا أعراضا لهذا المرض، مرض الشبهات. طب أنا عرفت العرض من خلال العرض، أقول فلان ده عنده مرض الشبهات. طب هو يعني ما عاقبته، ما خطورته؟ يقوم القرآن الكريم يقولك عاقبته 1 2 3 وخطورته كذلك. طب كيف أقي نفسي وأعالج نفسي؟ القرآن الكريم يضع لنا خطة قرآنية لمعالجة هذا المرض. إذن الموضوع يا حبايبي الكرام فعلا يحتاج أن نعيش معه أكثر وأكثر بقلوبنا، بأرواحنا، بنفوسنا، بضمائرنا، حتى نتقي هذا المرض. وعلى فكرة حينما أعرض على حضرتكم الآن الأعراض، قلما يخلو إنسان مسلم من هذه الأعراض. تعالوا نشوف الأعراض وأعرضها على حضراتكم يعني قدر الإمكان بترتيب القرآن الكريم. العرض الأول شوفها بقى وارض عن نفسك، عرض ذكرته سورة المائدة، وهو المسارعة في كسب ود وحب الكافرين. يسارع الإنسان في كسب ود وحب الكافرين، وتنظر إلى سلوكه مع المسلم، إنسان غريب يا أخي، مع المسلم يتعامل معه بغلظة، بتكبر، بأنفة، يعتز عليه، لكن مع غير المسلمين تجد يسارع فيهم، يجري إليهم، يميل إليهم، يطمئن إليهم، يشعر بسعادة وطمأنينة حينما يجلس بجوارهم، كأنه يجلس مع بني جلدته وبني دينهم. والقرآن الكريم واضح جدا وصريح في سورة المائدة حينما قال، وركز معي وتأمل: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، في الكافرين، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يا الله، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أرأيتم هذه الآية؟ تبين لنا إن العرض الأول، عشان إيه الشبهة اللي عنده هنا؟ الشبهة اللي عنده ليس عنده اطمئنان إلى جانب الله ولا اطمئنان إلى المسلمين، ويشعر أن الدائرة حينما تدور على المسلمين وتكون في جانب غير المسلمين. شوفها: فترى الذين في قلوبهم مرض. ما قالش المنافقين، لأن المنافقين يدخلون في المرض دخولا أوليا، لكن في بعض المسلمين ضعاف الإيمان ممكن تدخل إليهم هذه الشبهة. يا أخي خليك بجانب الناس دي، ده هم معاهم العدة والعداد ومعاهم السلاح ومعاهم الفلوس ومعاهم الدنيا، خليك يا عم معاهم، بلا مسلمين بلا بتاع. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقول نخشى أن تصيبنا دائرة، سبحان الله، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمن من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إذن العرض الأول أن يسارع المسلم إلى غير المسلمين. لا مانع أن نتعامل مع غير المسلمين، لا مانع، لا مانع أبدا، لكن قضية الاطمئنان القلبي، وجود الراحة والطمأنينة بجوارهم، الشعور بأنهم أهل النصر وأهل التمكين وأهل الرفعة وأهل المكانة وأنهم أهل الوراثة في الأرض، هي دي المشكلة، هي دي الشبهة. إذن هذا هو العرض الأول، والله اعرضوا على نفسك وشوف أين أنا وأنت من هذه الشبهة. طيب هل في عرض ثاني؟ نعم، هنالك عرض آخر ذكرته سورة الأنفال. احنا عمالين نتحرك مع القرآن هو بالترتيب. سورة الأنفال وآية على فكرة خاصة بغزوة بدر، يعني هي قول الله سبحانه وتعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. يا الله، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ماذا قالوا؟ غر هؤلاء دينهم. هذه آية تحكي لنا موقف بعض المنافقين والكفار والذين في قلوبهم مرض من الذين كانوا يسكنون المدينة المنورة وقت غزوة بدر. الصحابة لما خرجوا في غزوة بدر كان عددهم 313 314 315، يعني عدد قليل، وعدد الكافرين من قريش يربو الألف يربو الثلاثة ألاف، يعني الواحد مقابل عشرة، يعني 300 قصاد 3000. فطبعا النظرة القرآنية والنظرة الربانية والنظرة الدينية للأمور ليست كالنظرة البشرية، يعني الملائكة قد تنزل بالألاف لتحارب وتقاتل مع المسلمين، هذه أمور أخرى غيبية مع الله سبحانه وتعالى. لكن نظرة أصحاب المرض نظرة مادية بحتة، حتى سخروا من المؤمنين واستهزأوا بالمؤمنين، يبقى ده عرض، السخرية والاستهزاء بالمسلمين. قالوا ايه؟ إذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. محمد اغتر بنفسه وأصحاب محمد اغتروا بأنفسهم، ويظنون أنهم بالتلتمية بـ300 مقاتل سيغلبون 3000. غر هؤلاء دينهم، اغتروا وخدوا في نفسهم، يعني زي ما بنقول في الأعمال المصرية، خد في نفسه يعني مقلب. إذا هذه نظرة أصحاب المرض، يبقى ده عرض. إيه هو العرض؟ إنه يستهزئ بأفعال المسلمين ويسخر من المسلمين. لماذا؟ لأن النظرة القلبية الإيمانية الروحانية مش موجودة عنده، ليست موجودة في قلبه، ليست موجودة في نفسه، ليست موجودة في روحه، بعكس المسلم. يبقى ده عرض، شوفه في نفسك، انت فعلا بتنظر الأمور نظرة مادية ولا بيبقى في بعد رباني آخر، في بعد قرآني آخر، في بعد آخر الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يعني يتدخل بإرادته وحكمته ومشيئته. فده عرض، علشان كده بنقول عليه مرض الشبهات. دي شبهة بتعرض الإنسان، بينظر الأمور مادية فيسخى من المؤمنين. يبقى ده عرض التاني. العرض الثالث موجود في سورة النور، ننتقل سريعا. قضية التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. في بعض الناس يعني نسألهم يعني أتحبون القرآن؟ نعم. أتؤمن بالقرآن؟ نعم. تؤمن بالسنة؟ نعم. طيب أنتم أخطأتم في كذا لأن القرآن قال كذا والسنة قالت كذا. يقول لك لا معلش بقى، أصل القرآن ده القرآن كان ينفع في وقت النبي محمد، أصل معلش الأمور تغيرت، الآن نحن في عصر الحضارة، نحن في عصر النهضة وصعود إلى الأفلاك الأخرى والكواكب الأخرى، ده احنا رحنا المريخ وطلعنا القمر وغوصنا في أعماق البحار وأغوار الجبال. القرآن إيه يا عم الوقت ده؟ عشان مخطئ قال ذلك. وإذا كان له حق يقول لك لا القرآن قال كذا، السنة قالت كذا، أفلا تؤمنون بالقرآن؟ إذا كان له حق يهرول إلى القرآن ويهرول إلى السنة ويهرول إلى الإسلام. ده إذا كان له حق. طب ليس له حق يعاد القرآن أو يؤول الآيات؟ ده فعلا بنلاحظه، زي ما بتيجي تلاحظ البعض مثلا يجي يتحدث عن مثلا قضية من القضايا، فمثلا هو لا يريد تعدد، انا لا اتحدث انا عن حكم التعدد، يقول لك لا ما فيش تعدد، اصل انت لو حضرتك مثلا ما لن تستطيع ابدا انك تعدل، والقران بيقول العدل ومش العدل. طيب ماشي، سلمني لك جدلا، انا الان لا اناقش القضيه يعني، لكن الان يتحدث عن القضيه ولن تستطيع ان تعدله ويستدل بالايات. طب تيجي تكلمه بقى مثلا على تطبيق الشريعه او على الحجاب، اقول لك لا عفوا اصل الموضوع كان كذا والموضوع، ويؤول. يبقى الحاجه اللي على مزاجه هو، هذا ما اريد ان اقوله، الهوى في تنفيذ الاحكام، الهوى في الاحتكام الى الكتاب والسنه. هذا الكلام سجله القران الكريم في سوره النور، سجله القران الكريم في سوره النور. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، تعالوا، إذا فريق منهم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، إلى أن قال القرآن، إلى أن قال القرآن الكريم. يعني عشان بس نشوف، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ الآية اللي قبلها، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. شوف لما ربنا يدعوهم إلى التحاكم يعرضوا، 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 لكن لما يكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، نحن لنا كذا ولنا كذا، احنا مشاركين معك في الغنائم، واحنا يوم القرآن يعلق، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. فهي دي النقطة من أعراض مرض الشبهات، عشان نعرف يا جماعة إن والله الأمراض مش حسية بس، الأمراض ليست في الأجساد ولا في الأعضاء، في مرض في السلوك، في مرض في القلب، في مرض في العمل يا أحباب الكرام. هو ده منه، هذا منه، إنه إذا كان الهوى في التحاكم إلى الله ورسوله. في عرض آخر، في أعراض أخرى. يعني ننتقل إلى سورة الأحزاب. سورة الأحزاب ذكرت لنا بعض الأعراض، منها مثلا الاهتزاز، اهتزاز الثقة في وعد الله بالنصر والتمكين للفئة المؤمنة، للفئة المؤمنة. لما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لاحظ معي هذه الآية التي قيلت في غزوة الأحزاب لما اجتمع الناس على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، اجتمعوا عليه، ماذا حدث؟ المنافقون والذين في قلوبهم مرض بدأوا يثيروا الشبهات والشكوك ويشككوا، قالوا ايه؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، محمد جلس يذكر لنا فتح كسرى وقيصر وبلاد العالم وأن الإسلام سينتشر ولا يستطيع أحدنا الآن أن يذهب ليقضي بولته، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ده يدل على ماذا؟ دي في شبهة، في شبهة هنا. المنافقون قالوا وأيضا الذين في قلوبهم مرض قالوا ماذا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لذلك البعض أحيانا يقول لك إيه يا أخي، إحنا بقالنا 100 سنة بندعي ربنا ما منصرناش ليه؟ يا استغفر الله، أتقول قولة المنافقين؟ يا سيدي والله ربنا سبحانه يقول لك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ربنا له حكمة في تأخير النصر، له حكمة في التمكين، له حكمة في كذا، الله عز وجل له حكمة. لا تقع فيما وقع فيه المنافقون وفيما وقع فيه يعني الذين في قلوبهم مرض لما قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بالله عليكم، أنت كمؤمن، أنا كمسلم، أنت كمسلمة، ينفع نقول ربنا عز وجل الوعود التي وعدنا بها في القرآن غرور؟ الوعود والبشريات والمبشرات التي ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي المصطفى والرسول المجتبى عليه الصلاة والسلام، هل هذه غرور؟ هل هذا غرور؟ وهذه المبشرات غرور؟ لا والله، استغفر الله. وشوف سبحان الله، لحظات معدودة ونصرهم الله بالريح، بالريح. إذ جاءتكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، نصرهم الله بالريح وجنود، جنود لم نرها، الملائكة، الريح، الله أعلم. إذن يا أحباب الكرام، هذا عرض للمرض، مرض الشبهات، اوعى نقع فيه. كل ما قاله الله صدق، صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله، صدق. كذب نفسك وصدق الله. سيدنا أبو سعيد الخدري لما جه النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى له بطن أخيه، قال له اسقيه عسلا في شفاء للناس، فلم يشفى، فجه للنبي قال له اسقيه عسلا لم يشفى، جه للنبي قال له اسقيه عسلا لم يشفى، جه للنبي قال له صدق الله وكذبت بطن أخيك، وكذب بطن أخيك، صدق الله وكذب بطن أخيك. وعود ربنا سبحانه وتعالى عايزين نؤمن به ونقتنع به. خلاص أحباب الكرام، إذن هذا عرض لهذا المرض، نحذره، ناخد بالنا منه. في أعراض أخرى، في أيضا في نفس في السورة نفسها، سورة الأحزاب، وهو عرض الشبهة في الشبهات، حب إشاعة الفحشة. عارفين الآية بتاعت لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هذه الآية قيلت أيضا في أناس نشروا بعض الأمور الفاحشة وبعض يعني القصص الواهية التي تثير الغرائز وتتحدث عن السيدة عائشة وعن غيرها وعن 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 وعن، فذكرهم القرآن الكريم في هذا العرض وفي هذه الصورة. إذن أيضا أخي الكريم حبيبي، لا تساعد في نشر الفحشة، حتى وإن سمعت، حتى لو السوشيال ميديا، لو الفيسبوك، لو كل الصفحات، سواء أي صفحات على الإنترنت تحدثت عن فحشة، أنت لا تنشرها، اقتلها وأمتها بعدم ذكرها، لأن ذكر الفاحشة إحياء لها. فهذا عرض أرض أيضا ناخد بالنا منه. من الأعراض أيضا التي ذكرها القرآن الكريم في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، حينما يندب الإنسان لنصرة الله ونصرة رسوله، يشعر كأن الأجل جاء. يا أخي والله لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ما فيش إنسان، إحنا بنقول في مصر، هيموت ناقص عمر ولا ناقص رزق. فالإنسان الله عز وجل كتب أن يستكمل رزقه وأجله. لا الجبن يزيد في العمر ولا الشجاعة تنقص من العمر. دي قضية عقائدية إيمانية. فكون الإنسان يشك في هذه القضية وهذه العقيدة، هذه شبهة. لذلك بنقول عليه مرض، من مرض الشبهات. والقرآن واضح وصريح سبحانك يا رب في سورة محمد صلى الله عليه وسلم التي سميت بسورة القتال. شوف الآية بتقول لك إيه؟ ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. يعني عايزين إيه؟ ربنا نزل سورة قلنا يلا قاتلوا في سبيل الله جاهدوا. فإذا أنزلت سورة وذكر فيها القتال. وأنا عايز آخذ القتال هنا بالمفهوم الشامل، ليس القتال بالسيف، إنما المفهوم الشامل. لو فكرة انتشرت فيها شبهة تسيء إلى القرآن، إلى السنة، إلى الإسلام، اقتل هذه الفكرة بالفكر ليس بالسيف ولا السلاح. فمحاربة الفكرة بالفكرة هو قتل لها، هو وأد لها. يعني علشان نوسع مفهوم القتال ما يبقاش زي ما فاهم البعض والدواعش وما إلى ذلك، ده طبعا أمر يعني نرفضه جملة وتفصيلا. فلما نقرأ في القرآن الكريم فإذا أنزلت سورة وذكر فيها القتال، جميل قوي، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. هذا هو العرض. ماذا يحدث حينما يعني يندب إلى نصرة الله ورسوله؟ يا أخي انفر لنصرة الله ونصرة قضايا الإسلام ونصرة قضايا المسلمين. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. إيه يا عم ده الراجل خلاص يعني عينه سهمت وكأنه يموت الآن. يعني هو حينما سمع الآية نزلت عليه استشعر كأنه الآن في أرض المعركة وفي أرض القتال، وكأن السيوف على رأسه والرماح أمامه. خلاص ده الراجل خلاص بيقتل، حياته بتنتهي. ما هذا؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. إذا نحذر من هذا العرض، نحذر من هذا العرض، إنك تستشعر والعياذ بالله يعني أنك ستموت قبل أجلك ولا حتى قبيل أجلك، لن يحدث. إذا دعيت إلى نصرة الله وإذا نادى النفير إلى نصرة الله ورسوله وقضاء المسلمين، انفروا في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا تخافوا شيئا. إذا هذه أيضا سورة أو عرض لهذا المرض. في سورة أخرى نعم، وهي التشكيك في الأمور الغيبية. عارفين الآية بتاع سورة المدثر، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين إلى آخر الآية. يعني هذه الآية البعض لها سبب نزول على فكرة، يعني لما ذكر إن عليها 19 إن أصحاب النار 19، فبعض بقى سدت مكة والأقوياء قالوا يعني 19 ملك، طيب لو هذه الملائكة جاءت إلي لأفعل بها كذا وأفعل بها كذا، إيه 19 دول ده احنا نخلص عليهم 19. لكن طبعا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا، فتنة. فالعدد ده نفسه 19 كان فتنة لهم، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا تر، إلى أن قال القرآن الكريم وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ودي نقطة مهمة، إن الإنسان اللي عنده مرض الشبهات والعياذ بالله هو لا يستطيع أن يميز، لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، مش قادر يشوف الصح من الغلط. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ هو 19 دولت يعني هو ربنا بيقولهم ليه؟ يعني مش قادر يفهم، مش قادر يستوعب الحكم من وراء هذا العدد، لا يستطيع أن يستوعب الرسائل التي يرسلها القرآن الكريم إليه. فده نقطة ناخد بالنا منها. إذن أحباب الكرام، ما ذكرته لكم الآن أهم الأعراض لمرض الشبهات، أهم الأعراض لمرض الشبهات نحذرها وناخد بالنا منها. طب هذه الأعراض إن وجدت جميعا أو وجد بعضها والعياذ بالله لها خطورة، من هذه الخطورة إن مرض الشبهات يا أحباب الكرام لا يقف عند حد معين، ده بيظل يتطور. انت شفتوا مرض السرطان والعياذ بالله اللي هو الكانسر الخبيث والعياذ بالله، اسال الله ان يعفو عني وعنكم وان يعافيني واياكم وجميع المسلمين والا يكتب علينا مرضا في الجسد، قولوا امين اللهم امين. يعني هو مرض السرطان هذا الكانسر هذا يتحرك في جسد الانسان ويزداد. مرض الشبهات يعني هو تقدر تقول ايضا كانسر سلوكي والعياذ بالله. يعني اذا كنا بنقول في كانسر عضوي فده كانسر سلوكي والعياذ بالله، او كانسر خلقي والعياذ بالله، بيتمدد لا يقف عند حد. اسمع القران دقه متناهيه في القران الكريم، لما القران يقول لك ايه؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. سلم يا رب، سلم يا رب. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يبقى ناقف عند حد. لذلك الإنسان اللي يبقى عنده شبهة، الشبهة تولد شبها أخرى، ده اللي نحذره. اللي عنده شبهة ولا يقوم بقطعها وهدمها وانهيارها ونسفها ودحضها ودفعها، والعياذ بالله والعياذ بالله، يقع وتزداد الشبهات. هذه نقطة خد بالك منها. والعاقبة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذه قضية. قضية ثانية إن مرض الشبهات والعياذ بالله يصل بصاحبه إلى الطرد من رحمة الله. صعب أوي. ما فيش حد يا جماعة يستطيع والله أن يطرد من رحمة ربنا. الشيطان لما طرد من رحمة الله عز وجل لعناه، لعنه الله عز وجل، لعنه الله. فشوف لما القرآن يقول لك لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلا ملعونين. ملعونين يا أخي. إذا وقعت في قلبك شبهة سارع إلى ضحدها، روح للعلماء، روح لأهل الذكر، كلم الناس. يعني حتى لو شبهة جاءت إليك عن بعض البشر، بلاش عن الإسلام، روح كلمه مباشرة. لا تجعل في قلبك يعني من أخيك شيئا وفي نفسك من أخيك شيئا، روح له وكلمه. بناخد بالنا. ملعونين أينما ثقف أخذ وقتلوا تقتلا. والآية دي طبعا لها ملابسات في النزول. وحينما نزلت هذه الآية طبعا يعني فيها علاج طبعا، اللي هو لنغرينك بهم، تخويف. من أحيانا علاج أصحاب المرض يكون بالتخويف والترهيب. شوف الآية، لنغرينك بهم ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلا. هنغريك يا محمد أنك تقاتلهم. وبالفعل كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يطرد بعض الناس من المسجد لا يصلون معهم، وبعض الناس أغلق مسجده كما في مسجد الضرار، وبعض الناس لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. ده الأمر بقى يفتضح. فارتدعوا حتى لما قال القرآن ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتلا فخافوا، يعني انكفأوا. انكفأوا يعني بالمعنى المصري لموا نفسهم. ولعل هذا أيضا من العلاج. يعني إذا هذه الآيات ذكرت المرض والعرض والخطورة والعلاج. من العلاج أيضا القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لعل قراءة القرآن، تلاوة القرآن، تدبر القرآن فيه العلاج الأمثل والشفاء الأنجع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيني وإياكم شر أمراض القلوب وشر أمراض السلوك وشر أمراض الأخلاق. كنا اليوم مع مرض الشبهات من منظور القرآن الكريم. المرة القادمة نعيش مع مرض الشهوات وأيضا مع بعض الأحكام المترتبة على أمراض الأبدان الحسية. إلى لقاء آخر إن شاء الله، ألقاكم على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فؤادي يرتجي أسمى مرادي وغاياتي إلى روض الجنان، وهذا الوصل يحلو في معادي على أرواح.